وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ضياؤك ما المشكات وفيضك منبع ضياؤك مشكات وفيضك منبع وفضلك مرآة وعدلك مرجعي وأنت إله العدل والفضل والنبأ وأنت إله العدل والفضل والندى ورب الأياد والجلال الممنع بك الخلق والإيجاد في كل كائن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نهج الحياة ومواصلة الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة. دعونا أيها الأحبة في بداية هذا البرنامج أن نصغي إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة الزمر.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
تواصل الآية الخامسة أيها الأحبة من سورة الزمر الحديث عن التوحيد في الخلق وتدبير شؤونه وضرورة تخليص المعتقدات الدينية من الشرك والخرافات لتكون مقبولة عند الله تعالى، ولإثبات حقيقة أن الله لا يحتاج إلى مخلوقاته، ولبيان دلائل توحيده وعظمته. يقول البارئ عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق السماوات والأرض بالحق، صدق الله العلي العظيم. فهذا الخلق المتقن دليل على وجود هدف كبير من ورائه، وذلك لتكامل المخلوقات وفي مقدمتها الإنسان. بعد عرض هذا الخلق الكبير تشير الآية إلى جوانب من تدبيره العجيب والتغيرات التي تطرأ بحسابات دقيقة والأنظمة الدقيقة أيضا التي تحكم أولئك، إذ يقول القرآن المجيد: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل صدق الله العلي العظيم. يبين القرآن المجيد ظاهرة الليل والنهار والنور والظلمات في عدة آيات مختلفة، والحديث هنا يتطرق لتوغل الليل في النهار وتوغل النهار في الليل التي تتم بصورة بطيئة وهادئة. وأحيانا أخرى يقول يغشي الليل النهار، صدق الله العلي العظيم. وهنا تم تشبيه الليل بستائر مظلمة تنزل على ضياء النهار وتحجبه، ثم تنتقل إلى جانب آخر، ألا وهو التدبير والنظام الدقيق المسير لشؤون هذا العالم. قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، صدق الله العلي العظيم. نستلهم مستمعينا الكرام من الآية المباركة بعض الدروس. لقد بني نظام الخلق والتكوين وكذلك نظام التشريع والكتب السماوية على أساس حقيقي هادف، تسير الكواكب بكل انتظام، كل في مداره الخاص وتحت أمر وإرادة رب العزة إلى أجل معلوم عند الله تعالى. والآن أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآية السادسة من سورة الزمر المباركة.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
مرة أخرى تستعرض آيات القرآن الكريم عظمة خلق الله، وتبين في نفس الوقت بعض النعم الأخرى التي من بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إن خلق بني آدم من نفس واحدة إشارة إلى مسألة خلق آدم أبي البشر، إذ أن كل البشر وبتنوع خلقتهم وأخلاقهم وطبائعهم واستعداداتهم وأذواقهم المختلفة يعودون في الأصل إلى آدم عليه السلام. عبارة ثم جعل منها زوجها، صدق الله العلي العظيم، إشارة إلى أن الله خلق آدم في البداية ثم خلق زوجته حواء. بعد هذا ينتقل الحديث إلى مسألة خلق أربعة أنواع من الأنعام تؤمن للإنسان ضروريات الحياة، حيث يستفيد من جلودها وحليبها ولحمها، ومن جهة أخرى يستخدمها كوسيلة لتنقله وحمل أثقاله. المقصود من الأزواج الثمانية الذكر والأنثى لكل من الإبل والبقر والضأن والمعز. ومن هنا فإن كلمة زوج تطلق على كل من الذكر والأنثى، ولهذا فإن عدده يكون ثمانية أزواج. وبالتالي تتطرق الآية إلى حلقة أخرى من حلقات خلق الله، وهي عملية نمو الجنين، إذ تقول الآية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، صدق الله العلي العظيم. ويتضح أن المقصود من خلقا من بعد خلق هو الخلق المتكرر والمستمر، وليس الخلق مرتين فقط. وأخيرا تخاطب الآية منكري المعاد والتوحيد والقائلين بشركاء للباري تعالى
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله العلي العظيم. فأحيانا يصل الإنسان بعد مشاهدته لهذه الآثار التوحيدية العظيمة إلى مقام الشهود، ثم أشار القرآن إلى ذات الله القدسية حيث يقول: ذلكم الله ربكم. صدق الله العلي العظيم. حقا لو كانت هناك عين بصيرة فيمكنها أن تراه إنه وراء هذه الآثار، فعين الجسم ترى الآثار وعين القلب ترى خالق الآثار. ترشدنا الآية إلى: جميع بني البشر ولدوا من أب وأم واحدة، وعليه فإنهم إخوان ولهم حقوق متساوية. تتحقق قمة الإنسانية لدى الفرد بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة. تمر عملية خلق الإنسان في بطن أمه بمراحل عدة، وإن فترة الجنين تعتبر من المعاجز الإلهية الكبرى، ومع تولد الطفل تزداد العظمة وتنكشف أمام الناظر إليه. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم استنارات من نهج البلاغة عند 1:25، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 1:33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:48، وعند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مساماكم سماحة السيد منير الخباز، وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى لقاء آخر. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب.
وروي أنه عليه السلام قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا:
والمسالمة خباء العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه.
مستمعين الأكرم، صدر العاقل صندوق سره، أي لا يظهره لغيره، والبشاشة حبالة المودة، بش فلان بفلان، أي لقيه لقاء جميلا. والمراد بالبشاشة يكسب الإنسان الأصدقاء ويحصل على المحبين، والحبالة ما يصاد به من أي شيء كان، والاحتمال قبر العيوب. قد يلحق الإنسان مكروه، فإذا احتمله وتجرعه انقطعت مادة النزاع وانسترت عيوبه. والمسالمة خباء العيوب، المسالمة أي المصالحة، والخباء بيت من شعر أو وبر أو صوف تقيمه الأعمدة، والمراد بها تستر عيوب الإنسان ولا تدع الخصم يكشفها. ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه، لأنه لا يبصر عيوبها فيصلحها، وهي ظاهرة للآخرين فيعيبونه بها. قال باب مدينة العلم علي عليه السلام:
الصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم، نصب أعينهم في آجلهم.
أعزائنا المستمعين، في هذه الحكمة النورانية البديعة يحث الإمام عليه السلام على الصدقة، لأنها دواء منجح، أي ناجح في إزالة الأمراض والعوارض. وقد روي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، وأعمال العباد في عاجلهم، أي في دنياهم، نصب أعينهم في آجلهم، يرونها في الآخرة. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم. قبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديث الإمام علي عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، وهو:
صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب.
وروي أنه عليه السلام قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا:
والمسالمة خباء العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه.
وروي أنه عليه السلام قال في الحديث الثاني:
الصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم.
ختاما أيها الأحبة، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، متمنين لكم دوام التوفيق والسعادة، والسلام عليكم.
دلائل علامات القبول: الجلوس إلى أهل العقول. ومن علامات الجهل: الممارات لغير أهل الفكر. ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر: الإمام الحسين عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أساطين الصادقين والعاملين في فقه أهل البيت وفي خدمة أهل البيت هو المولى محمد مهدي النراقي، أعلى الله مقامه. المولى محمد مهدي ابن الشهيد أبا ذر النراقي، تغمده الله بواسع رحمته. و هذا العنصر المبارك هو من أعلام الطائفة الإمامية في القرنين الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر. أبوه من العلماء الكبار، استشهد وله حديثه الخاص. ولده الملا أحمد النراقي وهو صاحب كتاب عوائد الأيام، وطبعا الملا أحمد هو أستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليهما. فإذا هذا بالنسبة إلى ابن الملا مهدي النراقي. الملا مهدي النراقي هو عالم ومربي، وكانت بحوثه في الأخلاق في التربية وتهذيب النفس موازية لبحوثه في الفقه والأصول. اشتهر يعني بهذه الشهرة بين المراجع آنذاك بين الأعلام بأنه معلم الأخلاق، هذه بحوثة في الأخلاق جمعوها تلاميذ اللصقاء بي، جمعت وصدرت في كتاب من 3 أجزاء واسمه جامع السعادات. جامع السعادات هذا الكتاب للملا مهدي النراقي، طبعا أول مرة طبع هذا الكتاب 114، قبل 114 سنة طبع أول مرة هذا الكتاب، وبعد ذلك توالى طبعه مرارا حتى طبع أكثر من 50 طبعة. ولذلك كان كل طالب علم في النجف الأشرف، مو بس طالب العلم حتى طالب الأدب، كان يقرأ هذا الكتاب. كتاب فاخر طبعا، قدمه بالطبعات الأخيرة كتب له مقدمة العالم الجليل الشيخ محمد رضا المظفر، كتب له مقدمة هامة جدا ورائعة. بلي، جامع السعادات. طبعا الملا مهدي النراقي سمي أو اشتهر بهذه الشهرة لأن هو من مواليد مدينة نراق، مدينة خضراء جميلة وهي قريبة من مدينة كاشان في إيران، فهو مواليد هذه المدينة. بعد ذلك بدأ دراسة العلوم الإسلامية في مدينة إصفهان، ثم من إصفهان ارتحل إلى كربلاء المقدسة في العراق، درس عند بعض الأساتذة في كربلاء، وعاد إلى كاشان وأسس في كاشان مراكز علمية ودورات تلاميذ. بعد ذلك من أجل الارتقاء والتطور أكثر في عالم الفقه والأصول ارتحل وين؟ إلى النجف الأشرف، والنجف الأشرف هي القمة في مجال انتهال العلم والمعرفة، لأن الإمام أمير المؤمنين كنز علوم السماء والأرض، الإمام أمير المؤمنين هو باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله. فإجا المرحوم النراقي ومعه منه ولده المولى أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري. هذا ملا أحمد النراقي تفوق وكما قيل ومن يشابه أبه فما ظلم. أحمد النراقي تلاميذ منه، واحد منهم شيخ مرتضى الأنصاري. أحمد النراقي هو صاحب نظرية ولاية الفقيه المطلقة مول محدودة، أصلا هو صاحب هاي الأيديولوجية أو الأطروحة بأن سلطة الله تنتقل إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه السلطة مستمرة عن طريق الأئمة وبعد الأئمة الفقيه العادل الشجاع العارف بأمور زمانه، والذي تجمع الأمة على انتخابه، يعني أكثر الأمة تميل إليه، هذا يجسد سلطة الله. هذه نظريته التي طبقها نعم عمليا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعود إلى الملا مهدي النراقي، استقر في النجف الأشرف وبرز كأحد أبطال النزعة الأصولية في خطاباته في كتاباته في بحوثه. وأود القول بأن تحصيلات هذا العالم المتألق ما انحصرت على الفقه والأصول، وإنما على علوم أخرى كالهندسة والرياضيات وعلم الهيئة والفلك. ويجدر أن أركز على حالة أن هذا العالم على ضخامة مقامه وسعة علمه كان على المستوى المادي أفقر من الفقراء المشهورين. ويقول عنه الشيخ المظفر في مقدمة، كما قلت قبل قليل، في مقدمة كتاب جامع السعادات، أن هذا العالم الكبير كان يواجه صعوبة في تهيئة ملابسه بعد، وشراء زيت للمصباح الذي كان يستعين به في كتابة دروسه، أي النفطية، نفطية اللي يعلقها الشمع، أي تريد نفط زيت. وكان على درجة من الإباء بحيث تاجر، كان قريب المدرسة التي يدرس بها الملا مهدي النراقي، كان ملاحظ أن هذا الرجل هذا العالم مرت عليه سنين ثوب ما مبدله. فيوم من الأيام سأله هذا التاجر: ليش ما تبدل ثوبك؟ ظهر عليه أثر مثلا الحياء، شال التاجر ثوب قدمه له، قال له: هذا هدية مني لك. لبسه ليومين، باليوم الثالث عاد إلى التاجر قال له: هذا ثوبك ما أريده. قال له: لماذا؟ ليش وأنا مقدم لك إياه هدية؟ قال له: في الحقيقة أنا أمر هنا يومية مرتين، ويومية مرتين أنا أشعر بالحياء والخجل من أشوفك، فلذلك أترجاك تأخذ الثوب وأعود إلى ثوبي وأرتاح من هذا الخجل. سبحان الله. بعد أذكر عنه نكتة هذا العالم المتفوق والمربي. كان هذا الرجل هذا العالم الجليل ملا مهدي النراقي على درجة في استثمار الوقت، كان يؤمن بأهمية الوقت وبقيمة الوقت. كانت تجي رسائل من بلاده من نراق من كاشان ما يفتحها، والرسالة تطول إلى أن تصل ما يفتح. ليش ما يفتحها؟ لأنه كان وقت كل يصرفه في الدراسة ومطالعة دروسه. تبين مرة من المرات متوفي أو استشهد بالأحرى أبوه المولى أبو ذار النراقي، وكاتبي له بالرسالة ينعون إليه استشهاد والده، وهو تارك الرسالة ولم يقرأها. وإجت بعد رسالة ثانية أنه الورثة يردون يستجيزون منك، أنت ابن الكبير في التصرف مثلا ببعض الحاجيات، أيضا الرسالة لم يقرأها، حتى تشفع أرحامه إخوانه بأستاذه إسماعيل الخاجوي جاء إسماعيل الخاجوئي بنفسه إلى النجف الأشرف، سأله: أنت عندك خبر والدك استشهد؟ قال: لا. شلون؟ أخي الرسائل، تبين الرسائل لم يقرأها. فأقنعه أستاذه إسماعيل الخاجوئي وذهب به إلى كاشان. لم يبق إلا 3 أيام فقط، وعاد بعد ذلك إلى النجف الأشرف، واستمر هناك في تربية تلاميذه، وطبعا في مقدمتهم كما قلت ولده الملا أحمد النراقي. يقول عنه مترجموه بأن في زمانه لم يكن أحد متفوق في الأصول كهذا العالم الجليل، وبعد ذلك هذه الصفة انتقلت إلى ابنه الملا أحمد صاحب كتاب عوائد الأيام، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله روحه. هذا العالم الجليل وهو الملا محمد مهدي النراقي توفي في النجف الأشرف، وترك فراغا كبيرا، ودفن بجوار حامي الجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم أمام العقل. النص المتقدم يتضمن تعريفا للعلم وللعقل وللصلة بينهما، بيد أن التعريف اكتسب طابعا بلاغيا، حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله العلم قائدا للعقل، أي العلم هو القائد للعقل. ولكن الحديث المذكور يتضمن من جانب آخر دلالة تتقابل في الظاهر مع دلالة العقل هو الموجه أو المفضي أو المرشد للعقل. وحينئذ نتساءل: ما هي النكتة الكامنة وراء ذلك؟
نكتة
مما لا ترديد فيه أن العقل هو المرشد للعلم من زاوية ابتدائية، بمعنى أن من لا عقل له لا معرفة له، ولكن من زاوية ثانوية يظل العكس هو الصائب، تبعا لمقولة النبي صلى الله عليه وآله: العلم أمام العقل. كيف ذلك؟ إن العقل مصطلح تستخدمه النصوص الشرعية بدلالات متنوعة، فقد تستخدمه بمعنى مقابل للجهل فيكون بمعنى العلم، وقد تستخدمه بمعنى مقابل للجنون، وقد تستخدمه في دلالات أخرى، لكن ما يعنينا هو ملاحظة العلم من حيث كونه قائدا للعقل بحسب التعبير المجازي الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن العلم هو المرشد لعقل الإنسان، وهو ما نستهدف تناوله من الزاوية البلاغية. فنقول: إذا أخذنا العقل من زاوية دلالته الابتدائية التي تعني الجهاز الإدراكي للإنسان، أي إدراك الشيء متمثلا في تشخيص الظواهر الحسية من جانب، كإدراكه بأن البدن مثلا هو هذا الجهاز العضوي للإنسان، ومن جانب آخر إدراكه أو تشخيصه للظواهر المعنوية أو التجريدية، كإدراكه للخير والشر أو الخطأ والصواب. حينئذ فإن العلم هو المرشد لآلية العقل في تحديده النسبي لما هو خير أو شر أو خطأ أو صواب. من هنا نجد أن القرآن الكريم حينما يصف الكفار بأنهم كالأنعام أو أضل سبيلا، فإن المقصود هو عدم امتلاكهم للمعرفة النسبية، وإلا فإن الجهاز العقلي للكفار أي الإدراك للشيء متوفر بدليل أنه تعالى يحاسبهم على كفرهم، ولكنهم لم يجعلوا المعرفة المطلوبة أمام عقولهم، بل انطلقوا من الغفلة والعناد والتعصب إلى آخره، فجحدوا الحق وهو الإيمان. وفي ضوء هذه الحقيقة نتقدم إلى العبارة البلاغية التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذهابه إلى أن العلم أمام العقل، فماذا نستلهم منها؟ لقد جعل النبي صلى الله عليه وآله العلم بمثابة تائه أو ماش في الطريق، وجعل العقل بمثابة ضال لا يعرف الطريق. إنه يتمتع بجهاز الإدراك وحده، أي يستطيع المشي في الطريق، ولكنه لا يعلم إلى أين هدفه. وهنا يجيء العلم ويتقدم أمامه حتى يهتدي العقل إلى معالم الطريق ويصل إلى الهدف المطلوب. إذن أعزائي المستمعين، اتضح هذا الرمز أو الاستعارة أو التمثيل في دلالته المتسمة بالطرافة والعمق، من حيث صلة العقل بالعلم، ومن ثم صلة ذلك بالإيمان ومستوياته التي رسمها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومون عليهم السلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الممارسين للعلم وللطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم أمام العقل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أخي الإنسان. وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين فنحن إليه ما عشنا نسير. ونحن غدا سيجمعنا نشور كما كنا سيجمعنا النشور. ستلقى محضرا ما كان منها وما قد وسوست لا شيء منسي. فيحظى بالجنان من استقام وفي سقر أخو الأهوى. تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنسى.
Have you?